الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومن الفوائد التي ذكرها المعلق على قصة الثلاثة الذين خلفوا، قال: ومنها أن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور، بل يذكره ليراجع التوبة. يشير إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك لما لم يره في الجيش، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليستثبت هل له عذر، هل تخلف لأمر أو نحو ذلك. فإذا تخلف لغير عذر يعينه على التوبة. قال: جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية لله ورسوله، وجواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهم الطاعن أو غلطه. تقدم معنا في القصة أن أحد الصحابة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك قال: حبسه برداه والنظر في عطفيه. ويحمل هذا القول من هذا الرجل على غلبة ظنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، لم ينكر عليه، فهذا الرجل اجتهد في ذلك ليس لهوى أو عداوة بينه وبين كعب، وإنما قال ذلك حمية لله ورسوله، حمية لله ورسوله. وكذلك الرجل الآخر الذي دافع عن كعب قال له: كذبت، فإنه يحب الله ورسوله. فرد هذا الرجل على ذلكم الطاعن لأنه غلب على ظنه وهم الطاعن أو غلطه، وهم الطاعن أو غلطه، فرد عليه بسبب هذا الظن، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وفيها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء، وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته فيصلي ثم يجلس لمن يسلم عليه. وهذه السنة كادت أن تكون مهجورة في هذا الزمان، وهو أن الشخص إذا قدم من سفر قبل أن يذهب إلى بيته يبدأ بالمسجد، خصوصا إذا كان المسجد مفتوحا أو في وقت فتوحه قبل الصلاة أو بعدها. فالسنة أن يأتي مباشرة إلى المسجد ثم يصلي ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. قال: وفيه مشروعية السلام على القادم وتلقيه، يعني إذا جاء المسافر يكرم باستقباله وتلقيه، خصوصا إذا كان هذا المسافر عزيزا وحبيبا وعالما ونحو ذلك، فهذا يكرم بالسلام عليه واستقباله، وأيضا تلقيه ونحو ذلك من معاني الاحترام والتقدير. قال: وفي هذا الحديث الحكم بالظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المنافقون يحلفون فحكم عليهم بالظاهر ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وفيه قبول المعاذير، إذا اعتذر إليك المسلم فالأصل أن تقبل عذره وألا تسيء الظن به وأن تحكم عليه بالظاهر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن اعتذر له. قال: استحباب بكاء العاصي أسفا على ما فاته من الخير، وهذا دليل حياة القلب، كما ذكر العلماء أن الشخص إذا عصى وكأنه لم يفعل شيئا يضحك ويعني حياته كأنها ما وقع فيها شيء من العصيان، فهذا دليل على موت قلبه. والمؤمن إذا عصى ثم وجد في نفسه الأسى وكذلك الألم والحزن والبكاء فهذا دليل على سلامة قلبه وعلى ندمه. فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما جاء عن هلال بن أمية أنه أن زوجته قالت: لا يزال في بيته يبكي على ما صدر منه من هذا التخلف، وهذا البكاء أسفا على ما فاته من الخير، وكذلك كعب بن مالك. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتألمون من هذه المعاصي. يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله هلكت. انظر، استشعار للذنب، استشعار للذنب. قال له: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. نعم، وهذا لا يجوز، محرم، لكن نفسه وشهوته غلبته فوقع في هذا الذنب، فعبر عن ندمه وعن أسفه بالهلاك. ويأتي آخر ويقول: يا رسول الله احترقت. انظر، عبر عن المعصية بالاحتراق، هذا كله من الاستشعار بالذنب. فإن وجدت من نفسك، إن وقعت في ذنب، وهذا من طبيعة البشر، تتأسف وتندم وتبكي وتحزن، فهذا دليل على حياة القلب، ودليل كذلك على الندم، وهذا هو طريق الصالحين. قال: وفيه إجراء الأحكام على الظاهر وتفويض السرائر إلى الله تعالى كما مر معنا، وفيه ترك السلام على من أذنب، لكن هذا ليس على إطلاقه وليس في كل ذنب، فهذا الأمر يقدر بالمصلحة والمفسدة، وهذه المصلحة والمفسدة لا يقدرها أي أحد، لا يقدرها أي أحد، بل هي منوطة بأهل العلم، فهم الذين يقدرون المصالح من المفاسد، لأن أحيانا يكون الهجر في بعض الناس بسبب هوى في نفوسهم، بسبب الهوى الذي في نفوسهم، لا من أجل الدين ولا من أجل المصالح ولا من أجل الإصلاح، وإنما من أجل أن يقضي شهوة في نفسه وهوى في نفسه، فيلبس هذا الأمر بلباس الدين وبلباس النصيحة، كما هو واقع في بعض من يهجر إخوانه من غير مسوغ شرعي ومن غير أدلة على أن ما هجر عليه هو مخالفة أو ذنب أو بدعة أو معصية أو نحو ذلك، فهذا لا يحكم عليه أولا أنه ذنب أو بدعة أو معصية لأهل العلم، ثانيا إذا حكم أهل العلم بهذا الحكم ينبغي ألا يتوسع في هذا الباب، بل يرد أمره إلى أهل العلم فهم الذين يقدرون المصالح من المفاسد. فلا إفراط ولا تفريط. نحن لا نقول لا يجوز الهجر مطلقا، ولا نقول يجوز الهجر مطلقا، لا. الهجر كما ذكر العلماء هو علاج، وهو مثل الكي، مؤلم للهاجر والمهجور، والكي لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة. رحت عند الأطباء لتعالج هذا المرض بمسكنات، بمهدئات، بمضادات، بأدوية، بكذا، لا فائدة. قال لك بدوي عنده خبرة، أنا عندي علاج، هذا ما في علاج إلا الكي، خلاص آخر العلاج يقولون الكي. فحينئذ يلجأ هذا المريض إلى الكي، لو استطاع أن يزيل هذا المرض بغير الكي لفعل. وكذلك في أمر الهجر، هذا الهجر مثل الكي، لا يلجأ إليه إلا عند تعذر جميع الأسباب أو جميع الطرق التي بها يصلح هذا المهجور، يصلح هذا المهجور، فحينئذ يلجأ إلى هذا الأمر. وكما تقدم هذا لا يحكم به أي أحد، لا يحكم به أي أحد، لأن الأخوة الإيمانية أمرها عظيم، لربما انقلب هذا الهجر إلى عداوة وإلى تفرق وإلى تناحر وتقاتل، فصار الهجر فيه من المفاسد أعظم وأعظم من المصالح التي يرجوها الهاجر، أعظم المفاسد أعظم من المصالح. إذا إيش الفائدة من هذا الهجر؟ لا هو رجع إلى الجادة كما أنت تريد، ولا هو كذلك ماذا ترك ما هو عليه من الخطأ، ولا هو انضم إلى إخوانه، بل زاد نفورا وزاد عنادا وزاد عداوة وتفرقا وتمزقا. فهذا الموضوع وهذا الأمر كما يذكر العلماء أنه ضيق. سمعنا هذا من شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، يقول أمر الهجر أمر ضيق لا يلجأ إليه إلا أحيانا. الشيخ مقبل رحمه الله بعض طلابه كان يصبر عليه سنين، يرى فيه المخالفة فينصحه ويبين له ويحذره، فلما رأى التمادي ورأى اتباع الهوى ورأى العناد من بعض طلابه أمر بهجرهم وأمر بمفاصلتهم كأصحاب جمعية الحكمة أو جمعية الإحسان أو من نحى نحوهم. فهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، لا يبتدئ ذلك من تلقاء نفسه. ولا يحل لك أن تهجر أخا لك إلا ثلاث، بعد الثلاث تنظر إذا كان هناك مصلحة، وهذا قلنا تكون بالمشاورة وبسؤال أهل العلم، لأن الزجاج إذا انكسر يصعب إصلاحه ويصعب كذلك ضمه، والهجر كذلك هو بمثابة الأخوة، هذه بمثابة الزجاج، متى ما انكسر يصعب رجوعه إلا أن يشاء الله. فلذلك يحذر المسلم من التهاون في هذا الأمر، ويأخذ بضوابط الهجر وبنصائح العلماء في هذا الباب. قال وفيها ترك السلام على من أذنب، وهذا قلنا كذلك في جواز هجر المذنب أكثر من ثلاث، وهذا أيضا ما تقدم الكلام عليه. وأما النهي عن الهجر فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيا، يعني تخاصمت أنت وأخوك، فبعض الناس يهجر أخاه أكثر من ثلاث. فإذا قلت له لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل، قال أيوة لكن هذا في مصلحة. إيش المصلحة؟ ما في مصلحة، وإنما يريد أن يشفي ما في نفسه وأن يمضي هواه وكذلك رغبته في هجر هذا الأخ المسلم، فهذا لا يجوز. إيش المصلحة الشرعية في هجر أخيك المسلم لأنه أخذ شيء من مالك أو تكلم عليك بكلمة أو نحو ذلك؟ فهذا لا يوجب أن يهجر على المدى الطويل وعلى السنين الكثيرة، وإنما يهجر ثلاث. والشرع حكيم. لماذا أحل الهجر ثلاث؟ حتى الإنسان عند الغضب يكون عنده شحنة من البغض لهذا الشخص ونحو ذلك، فأراد الشرع أن يمضي هذا الشخص غضبه في هذه الثلاث، فبعدها لا يجوز له، بعدها لا يجوز له حتى ينتهي هذا الغضب. لأن النفس لربما يشق عليها إذا ظلمت أو إذا اعتدي عليها أن تعفو في الحال، أن تعفو في الحال. فرخص لك الشرع أن تهجر ثلاث حتى ينتهي ما في نفسك، وبعدها لا يجوز لك الاستمرار، لا يجوز لك الاستمرار. نعم، بعض الناس ربما يهجر أخاه يعني سنين أو أشهر. لماذا يا أخي؟ قال لأنه تكلم علي، أو لأنه قال في كذا وكذا، أو لأنه اعتدى على أرضي أو على كذا وكذا. هذه أمور دنيوية تبقى بينك وبينه أخوة الإسلام، وتتحاكم إن أردت عند القضاء، إن أردت عند العلماء، إن أردت عند الصلحاء المصلحين، كل شيء يجري مجراه. أما أن تبادر مباشرة إلى الهجر والقطيعة، تقول ما أريد أن أرى وجه فلان ولا يزورني فلان ولا كذا وكذا، هذا ظلم وتعدي ومخالفة صريحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل. إيش معنى لا يحل؟ معنى لا يحل لا يجوز، حرام. لا يحل لا يجوز، لا 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 يجوز للشخص أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا بد أن نقرر هذه المسائل الشرعية، ولا نجعل الشيطان يكيد للمسلم من خلال هذا الباب. يقول الهجر الرسول هجر الثلاثة، طيب هجرهم على إيش؟ على ترك الجهاد، ما أجرهم على أرض أو كلمة، لأنهم فعلوا أمر يعني يتعلق بالأمة بالجهاد في سبيل الله. هجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته كذلك، هذا له. هل استمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ أبدا، وإنما خيرهن عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للمسلم ألا يتمادى في الهجر ويستمر، فهذا أمر خطير، أمر خطير. تجد بعضهم ربما من أهل الخير، من أهل الصلاة، من أهل المحافظة على العلم، لكن في هذا الباب متساهل، متخاصم مع هذا، لا يتكلم مع هذا، لا يسلم على هذا. هذا ينافي ما يدعو إليه من العلم ومن الدعوة ومن القدوة. ينبغي لأهل السنة أن يكونوا قدوة في أوساط الرجال وفي أوساط النساء كذلك. إن العام إذا رأى المدرس أو العالم أو الشيخ أو الداعية متخاصم مع بعض الناس، يقول أول شيء اصلح نفسك، أول شيء اصلحوا أنفسكم ثم تعالوا تكلموا معنا، سيكون هذه حجر عثرة على مضي الدعوة واستفادة الناس من الدعوة. ف فالناس يتأثرون بالأفعال أكثر مما يتأثرون بالأقوال. أنت تأتي وتقول للناس الهجر حرام، لا يجوز أن الأخ يهجر أخاه فوق ثلاث، وهذا المتكلم متهاجر مع إخوانه، كيف سيقول الناس؟ هل سيصدقون ما يقول؟ هل سيؤثر فيهم هذا القول؟ ما سيؤثر فيهم هذا القول. قل له أولا روح اذهب أولا واصطلح مع إخوانك أنت، بعدين تعال تكلم لنا بهذا الكلام، ثم تعال وتكلم لنا بهذا الكلام. فإذا بارك الله فيكم، ينبغي أن نضبط هذا الباب، نضبط هذا الباب، لا إفراط ولا تفريط. والهجر حلقة ضيقة لا يلجأ إليها إلا عند الضرورة وفي الأمور الشرعية، وتقدر بقدرها، ويقدر هذا الأمر العلماء، ليس أي أحد يقدر ذلك، سواء كان القضية عامة أو خاصة. حتى قضية خاصة بينك وبين فلان، اسأل أهل العلم اللي في بلدك، اسأل طلاب العلم، هل يجوز أن أهجر أخي بسبب هذا؟ والله أنا تخاصمت مع أخي، أخذ علي 200,000، كلمته ونصحته ارجع لي المال، ما يريد أن يرجع المال، هل يجوز لي أن أهجره؟ اسأل العلماء، اسأل أهل العلم، اسأل أهل العلم. إذا أجازوا لك ذلك ورأوا المصلحة في ذلك فالحمد لله، تهجره بقدر إلى أن يعني يرد لك هذا المال أو تصطلح معه أو نحو ذلك، وإلا لا تفعل. والعفو قد أمر الله عز وجل به، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. نعم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وآيات كثيرة حث الله عز وجل على الأخذ بالعفو والصفح والتسامح، ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذا نزلت في مصطح بن أثاث، كان ممن خاض في قضية الإفك، وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابة بينه وبينه، فلما خاض في عرض ابنته قطع عليه هذه النفقة، قطع عليه هذه النفقة، غضب أبو بكر، فنزلت هذه الآية، وكان أبو بكر وقافا عند كتاب الله، فلما سمع قول الله عز وجل ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى نحب ذلك، نحب أن يغفر الله لنا، فرد النفقة إلى مصطح رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. انظر إلى هذه الأخلاق العالية، لا تلجأ إلى الهجر بمجرد موقف بينك وبين أخيك تقطع هذه الأخوة نهائيا، هذا ليس من أهل أو من أخلاق أهل الإسلام. طيب، نكتفي بهذا الانتهاء الوقت، وبقيت فوائد كثيرة اللهم استعان، لعلنا نأخذها في دروس قادمة. إلى هنا، والله تعالى.